فلسطين المحتلة تتم تغطية هذه الجرائم لإفلات الصهاينة من العقاب. أكد الأمين العام لحزب الله جهوزية المقاومة للدفاع وأنها لن تسلم سلاحها، مشددا على أنها لن تبدأ الحرب ولكن إذا فرضت عليها ستقاتل حتى النهاية. وأشار الشيخ نعيم قاسم في حوار مع قناة المنار إلى أن الدولة اللبنانية هي التي تقرر التعامل مع السلاح ولا علاقة للكيان الإسرائيلي بذلك، معربا عن أمله بتطبيق الكيان الصهيوني اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح أن قوة الرضوان قدمت تضحيات كبيرة ولكنها باقية ومستمرة، وأضاف أن جوهر القوة ليس في السلاح فقط بل في الإيمان والإرادة. وأشاد الشيخ قاسم بجمهور المقاومة الذي قال إنه حاضر في الساحة وهو الذي يصنع المستقبل. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 4 شهداء إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان. وفي التفاصيل، فقد استهدفت مسيرات للاحتلال بلدة الناقورة ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، فيما قصف طيران الكيان مركبة مدنية في بلدة النبيشيت واستهدف بلدة الحفير في البقاع شرقي البلاد ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين. إلى ذلك، أعلنت قوة اليونيفيل أن دورية تابعة لها تعرضت لهجوم من قبل قوات الاحتلال قرب بلدة كفر كلا جنوب لبنان. وأضافت أن مسيرة تابعة للكيان الإسرائيلي اقتربت من أفراد الدورية وألقت عليهم قنبلة دون أن تسفر الحادثة عن وقوع إصابات أو أضرار مادية. قبيل توجهها إلى لبنان، استطلعت المفوضة الأمريكية مورغان أورتاغوس المناطق اللبنانية الجنوبية الحدودية برفقة وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس. وتنقل أورتاغوس إلى المسؤولين اللبنانيين نتائج اتصالاتها مع مسؤولي الاحتلال ورسائل حول حصرية السلاح وموقف لبنان من المفاوضات المباشرة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بعيد إشرافه على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الناقورة جنوبية لبنان والنبيشيت شرقه وأدت إلى سقوط 3 شهداء، اصطحب وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس المفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس لمعاينة المناطق اللبنانية الجنوبية الحدودية من جهة الأراضي الشمالية في فلسطين المحتلة، معاينة تسبق توجه أورتاغوس إلى لبنان ولقاء مسؤوليه، ناقلة إليهم رسائل بلادها ونتائج لقاءاتها مع مسؤولي الاحتلال. وفيما كشفت مصادر متابعة أن ما تحمله أورتاغوس للبنان من إدارتها والكيان يقوم على أمرين: الأول يتعلق بحصرية السلاح والثاني بموقف لبنان من المفاوضات. أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الرسالة الأمريكية تتخطى ملف حصرية السلاح إلى إيجاد آلية للتفاوض مع كيان الاحتلال، معتبرة أن تلك الرسالة تحمل هامشا زمنيا غير بعيد، ما يعني أن المهلة المحددة لاتخاذ إجراءات ملموسة قد تكون أسابيع وليس أشهر. وفضلا عن لقائها بالمسؤولين في لبنان، تشارك أورتاغوس في اجتماع لجنة مراقبة وقف العدوان المسماة الميكانيزم 4 المقبل. وتوقعت مصادر أن تكون أجواء اجتماع اللجنة حاسمة لأن العضو اللبناني فيها قد يثير مسألة الخروق الإسرائيلية ضد المدنيين اللبنانيين بعد أن ارتفع مجموع الشهداء الذين استهدفهم الاحتلال منذ سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية إلى أكثر من 370 شهيدا. مصادر سياسية وضعت التصعيد الإسرائيلي في إطار الضغط الأمريكي على لبنان قبل استئناف التفاوض لتحقيق المكاسب الأمنية والعسكرية والسياسية والتي عجزت عن تحقيقها طيلة فترة الحرب حتى الآن. ولفتت المصادر إلى أن لبنان لن يسلم للإملاءات الأمريكية رغم حجم التضحيات والصعوبات، لأن كلفة الاستسلام وتقديم التنازلات السيادية أكبر بكثير من كلفة التضحيات.
قال رئيس حركة حماس خليل الحي إن الحركة أعطت الوسطاء الحرية في اختيار أسماء أعضاء اللجنة التي ستوكل إليها إدارة قطاع غزة وبصلاحيات كاملة. وأكد الحي أن هناك قضايا وطنية لا تملكها حماس وحدها، وأن الحركة أجرت لقاءات عديدة مع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة فتح، موضحا أن الفصائل اتفقت على تشكيل هيئة دولية ستتولى جلب الأموال للإعمار والإشراف على عملية الإعمار، وطلب المجتمع الدولي والوسطاء بالاستعجال في هذا الأمر. وأكد الحي أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وما زال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء، معتبرا أن استهداف الدوحة والفشل غير المسبوق في تاريخ إسرائيل شكل انتكاسة للاحتلال. وأخيرا استشهد فلسطينيان وأصيب 4 آخرون جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في عبسان الكبيرة شرق خان يونس، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبان شرقي خان يونس. كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائف على ساحل بحر مدينة رفح جنوبي القطاع، وألقت المسيرات قنابل قرب مخيمات نازحين عند مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة. ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف اطلاق النار بقطاع غزة، كما يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 4:13 لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:43. نشرة إخبارية مفصلة في تمام 5:15، نظرة إسلامية للتربية. السبطان في القرآن والسنة في الساعة 5:19، عند 5:30 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 5:33. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 5:41، 6:00 ونشر إخبارية مفصلة أخرى. العدل المنتظر في الساعة 6:13، عند 6:47 تأتيكم نسائم الرحمة. نشر إخبارية مفصلة في تمام 7. عالم المرأة، إعادة لهذا اللقاء المباشر الصباحي في الساعة 7:13. في الساعة 8:00 تستمعون لنشرة إخبارية أخرى. عند 8:14 من المكتبة الإيرانية، بعد هذا البرنامج تأتيكم حكاية وحكمة. استفتاءات، تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 8:34، عند 8:49 تأتيكم الوصايا الخالدة. شكرا لكم وفي أمان الله.
حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقاء نريد أن نتحدث لكم عن موضوع القلق عند النوم. أصدقائنا الحلوين، بعض الأطفال يصيبهم القلق عند النوم ولا ينامون بهدوء، وربما يرون كوابيس وأحلاما مزعجة. ربما يحدث ذلك إذا أخافهم شيء قبل النوم، أو فيلم شاهدوه على التلفاز فيه مشاهد عنف أو سرقة أو رعب أو غيرها. هذا ما جرى لي ذات يوم، لكن سوف أخبركم به بعدما تستمعون إلى الحزورة ومن بعدها إلى التمثيلية. أما الآن إلى الحجورة. الحجورة، من هم الأئمة الثلاثة الذين حضروا الطف؟ فكروا بالحال يا أصدقائي، ولا شك أنكم ستعرفونه. أصدقائنا الحلوين، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم. عنوان تمثيليتنا هو الفلاح الحكيم، تعالوا نستمع إليها معا.
أحبة الحلوين، قام مدير المدرسة ببناء مسجد فيها ليذهب الطلاب ويقيموا فيها صلاة الجماعة، لكن لم يذهب إليه من الطلاب إلا القليل.
أيها المعاون.
نعم حضرة المدير.
إن المسجد الذي بنيناه في المدرسة لم يذهب إليه سوى عدد قليل، لماذا؟
أجل يا حضرة المدير، فنحن لا يمكننا إجبار الطلاب على الصلاة في المسجد.
نعم كلامك صحيح، ولكن يجب أن نستشير الشيخ في هذا الأمر لنرى ما السبب في ذلك.
حسنا يا حضرة المدير، حسنا.
تحدث المدير مع الشيخ وطلب منه بأن يتحدث مع الطلاب عن الصلاة ويحثهم حتى يذهبوا إلى المصلى الذي بناه في المدرسة.
أيها الطلاب.
نعم يا حضرة الشيخ. نعم
يا أعزائي،
هل تعرفون ما هو ثواب صلاة الجماعة؟ تعالوا أحدثكم عن ثواب صلاة الجماعة. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا زاد عدد المصلين عن 10 أفراد فلا يستطيع أحد أن يكتب ثوابها. أحبتي، لا تغفلوا عن صلوات الجماعة كي تدركوا هذا الثواب العظيم.
أنا من الغد أصلي في المسجد.
نعم، وأنا كمالي.
ما كنت أعلم أن ثواب الجماعة بهذا الحال.
نعم، وأنا أيضا ما كنت أعلم.
ولكن أحبتي، بالرغم من تحريض الشيخ للطلاب، ولكن لم يزدد عدد المصلين إلا قليلا.
أيها الشيخ، كيف لا تستطيع أن تقنع الطلاب بأداء الصلاة في المصلى؟
أيها المدير، يجب أن نقيم للطلاب برامج ترفيهية تخص من يشارك في صلوات الجماعة.
أيها الشيخ، افعل ما تراه مناسبا في هذا المجال.
حسنا.
طيب أحبتي، فكر الشيخ في نفسه كيف يمكن أن يرغب الطلاب في إقامة الصلاة في المسجد، فذهب إلى المدير.
يا حضرة المدير.
نعم.
أتسمح لي باقتراح؟
اقتراح؟ في أي موضوع يا أيها الشيخ؟
إنه اقتراح يجذب الطلاب كثيرا إلى المسجد.
هذا ما نريده أيها الشيخ بالضبط. تفضل.
أريد أن أقيم مسابقة فيما بين المشاركين في صلاة الجماعة.
أيها الشيخ، سأخصص ميزانية لإقامة المسابقات، وسنمنح درجات لكل من يحضر من الطلاب في صلوات الجماعة.
شكرا لك أيها المدير. هكذا سيتشوق الطلاب للحضور في مسجد المدرسة.
نعم صحيح.
وسيحصلون جميعا على ثواب صلاة الجماعة، وهم سيشاركون في مختلف المسابقات الثقافية.
إنها فكرة جيدة.
الحمد لله، الحمد لله.
أيها المعاون.
نعم يا سيدي.
هيا لنذهب إلى المسجد، فقد حان وقت الصلاة.
حسنا، ولكن.
ولكن ماذا أيها المعاون؟
هناك ازدحام للطلاب في باحة المدرسة.
وما السبب؟
إنهم يتسابقون فيما بينهم من أجل الوضوء، والشيخ قد أجرى مسابقة فيما بينهم لمن يتقن الوضوء.
جميل جدا، هيا لنذهب ونشاهد المسابقة، وإذا سمح لنا الشيخ نشارك أنا وأنت في المسابقة أيضا.
هكذا نقترب أكثر من الطلاب ونتواصل معهم.
الحمد لله، الحمد لله، إن هذه نعمة من الله، يجب أن نشكر الله عليها.
الحمد لله، الحمد لله،
الحمد لله.
أجل أحبتي، شارك المدير والمعاون والمعلمون مع الطلاب في النشاطات الدينية التي أجراها الشيخ في المدرسة، لتعم أجواء المحبة والصداقة أكثر فأكثر فيما بين الطلاب والمشرفين على المدرسة.
Thank you.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين. ها، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
الشمس خرجت تبتسم من خلف الجبال، غمرت بنور أشعتها قرى وتلال. خرج الناس إلى الحقل، إلى الوادي، إلى السهل، هنا فلاح يحرث، هنا تلميذ يدرس، وهنا من هذا الذي يمشي في درب الريف؟ معه ولد يشبهه وحمار ظريف. هذا جحا، هذا جحا، جحا على ظهر الحمار، والولد كما كل الصغار يركض فرحا في الطريق ويضحك من صوت نهيق. جحا على ظهر الحمار. لكن في منتصف الطريق مروا بجمع من الناس، لمحوا نظرات تلتمع، سمعوا همسات ترتفع. ما أقصى هذا الإنسان، مرتاح وبكل أمان على حماره كالأمير، تاركا ابنه يسير. الناس على حق يا ولدي، سيقال عني في البلد إني قاس، إني ظالم، وقد يشكوني إلى الحاكم. تعال واجلس مكاني. وبعد مئات الأمتار والولد على ظهر الحمار، مروا بأناس آخرين وأيضا لمحوا نظرات تلتمع، سمعوا همسات ترتفع. هذا الفتى يبدو قويا وأبوه لم يعد فتيا، هل سيبقى طول النهار راكبا على الحمار؟ ماذا سنفعل يا ولدي؟ سيقال عنك في البلد إنك أنت الصغير، لا تشفق على الكبير. هيا لنركب كلانا. وهكذا صار، جحا والولد استويا على ظهر الحمار، وما هي إلا دقائق حتى لمحوا نظرات تلتمع، سمعوا همسات ترتفع. مسكين هذا الحمار، ما أقسى قلب الإنسان، فليشفق هذان الاثنان على ضعف هذا الحيوان. هيا فلننزل يا ولدي، لن نرضي أحدا في البلد، فلنحمل نحن الحمار ولنرجع إلى أرض الدار. ما هي إلا لحظات حتى تعالت الضحكات، وراح الناس يهتفون، هذا هو، هذا هو جحا المجنون. مجنون فعلا في الأساس، من يظن أنه قادر أن يرضي كل الناس؟ مجنون فعلا في الأساس، من يظن أنه قادر أن يرضي كل الناس؟ مجنون فعلا في الأساس، من يظن أنه قادر أن يرضي كل الناس؟ مجنون فعلا في الأساس، من يظن أنه قادر أن يرضي كل الناس؟ مجنون مجنون.
ذات يوم يا أصدقاء ذهبنا إلى بيت خالي مع أمي وأبي، وأصررنا على أمنا أن تسمح لنا بالمبيت في بيت خالي لنلعب أكثر مع ابنتها علياء وولدها علاء، فوافقت ووافق أبي، وبقينا نلعب ونتحدث حتى وقت متأخر.
وقبل أن ننام خرجنا من الغرفة لنقول لخالي وزوجته تصبحون على خير. فشاهدت التلفاز يعرض مشهدا مرعبا من فيلم عن لص يدخل أحد البيوت ليلا، فتراه طفلة فيهددها بالقتل إذا صرخت ونبهت الآخرين، فجلست مرعوبة في زاوية من الغرفة. خفت كثيرا وغطيت عيني بيدي وذهبت إلى الغرفة مسرعة، لكن صورة الطفلة لم تفارق مخيلتي. الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم.
انظر، ذاك هو محل الألعاب الذي وعدتني أن تشتري لي لعبة منه.
حسنا رأيته.
إذن هيا نعبر الشارع، هيا.
لا تستعجل يا ولدي، لا تستعجل. لنمشي بضع خطوات أخرى ثم نعبر.
ولماذا نبتعد أكثر يا أبي؟ تعال لنعبر الآن، تعال.
أريد أن أقول لك شيئا مهما فاستمع إليه.
ما هو يا أبي؟
ها قد وصلنا. هل ترى هذه الخطوط البيضاء على الأرض يا ولدي؟
تعني خطوط العبور؟
نعم يا بني، نعم. ويجب علينا أن نلتزم بقوانين المرور وأن نعبر الشارع من هذه المنطقة.
ولكني أرى بعض الناس يعبرون من أي مكان ولا يمشون حتى يصلوا إلى خطوط العبور يا أبي.
ولكن هذا خطأ يا أحمد.
خطأ؟
نعم. وأنا أريد أن يتعلم ابني العبور من خطوط العبور، وحاول أن تنصح الآخرين لكي يفعلوا ذلك مثلك.
وماذا يحصل إذا لم نعبر من خطوط العبور يا أبي؟
يحصل أن يتعرقل السير في الشارع، وربما لا ينتبه بعض السواق لمن لا يعبر من الخطوط، تحصل له حادثة سير.
يا إلهي، إذن هيا نعبر الآن يا أبي. نعم. فقد أضاء الضوء الأخضر ووقفت السيارات، هيا.
هيا يا أحمد، هيا.
وأعدك يا أبي أن لا أعبر إلا من خطوط العبور.
إن شاء الله.
شكرا لك يا أبي، شكرا.
عن الحلوين، أخبرتكم أنني شاهدت في بيت خالي مشهدا من فيلم مرعب، فغطيت عيني بيدي وذهبت إلى الغرفة مسرعة. وعندما أطفأنا المصباح لننام تذكرت المشهد المرعب، فأصابني القلق ولم أستطع النوم. فكرت في نفسي، ماذا إذا هاجمنا سارق مثل ذاك؟ فقمت وأنرت المصباح وجلست في الفراش لا أستطيع النوم. نهضت ابنة خالي علياء وقالت، ما بك يا نداء؟ قلت لها، أنا خائفة من المشهد الذي شاهدناه في التلفزيون ولا يفارق خيالي. فذهبت وأخبرت أباها، فجاء وجلس بقربي وقال، اطمئن يا نداء، لقد أقفلت الباب وسأبقى جالسا بقربك حتى تنامي. فشكرت خالي وعندها اطمأن قلبي واستطعت النوم. تذكرون يا أصدقاء حجرتنا؟ حجرتنا كانت من هم الأئمة الثلاثة الذين حضروا واقعة الطف؟ ثلاثة أئمة كانوا موجودين في واقعة الطف، هل عرفتم من هم؟ لا 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 لا، لن أقول لكم الجواب لأنني أريد منكم أن تفكروا أكثر، فربما تعرفونه ولا بأس أن تسألوا الأكبر منكم سنان. حسنان؟ أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم، هيا بنا يا أصدقاء.
أيها الأكارم، ألتقي بالفتاة اليافعة أمينة عادل. السلام عليكم أمينة.
عليكم السلام.
ما معنى القلق؟
القلق هو التوتر أو الاضطراب النفسي أو الحالة التي يمر بها الإنسان. نعم. نتيجة لموقف يعني يمر بها الإنسان ووضع غير مستقر يعني.
نعم.
في أفكار يعني يكون تفكيره متشوش ولا يستطيع أن يتخذ القرارات في ممارسة حياته الطبيعية.
طيب، هل صادف وشعرتي بالقلق خاصة عند النوم؟
نعم، يعني في موقف مثلا في الدراسة، عندي مادة مع الامتحان في اليوم ودرست يعني كثيرة بس يعني ما جاوبت زينة، أخذ درجة يعني مو كل زينة.
نعم.
فيعني شو اسمه يعني خجلت من هذا الشيء، ويعني قدام صديقات البنات يعني شوي يعني شلون ضحكوا علي ويعني ظلوا يعني شوي يعني يحكوا علي وكذا، فأنا انقهرت، هذا ظلت بنفسيتي، فيعني ظلت أكثر من كم ليلة ما قدرت أنام أو حتى يعني ما قدرت أكل زين أو أشرب بسبب يعني هذا التوتر النفسي والاضطراب.
نعم. طيب، كيف عالجتي هذه الحالة؟
أنا عالجت هذا الشيء أكثر طلبت من رب العالمين يوفقني، وبذلك يعني استعدت بالآيات القرآنية والأدعية، والحمد لله يعني غيرت يعني حياتي، غيرتها وضعي، وقمت يعني أقدر أنام ومارس حياتي الطبيعي.
طيب، أحسنتي كثيرا أمينة عادل، شكرا جزيلا لك.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أنني شاهدت فيلما مرعبا فانتابني القلق ولم أستطع النوم، وخفت أن أطفئ المصباح فيهجم السارق علينا. الآن هل عرفتم لماذا لا تسمح لكم أمهاتكم وأباؤكم بمشاهدة هكذا أفلام؟ أحسنتم، لكي لا تقلقوا وتناموا بهدوء واطمئنان. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة، فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين،
كيف حالك اليوم؟
الحمد لله.
حسنا يا جدتي، لنبدأ بفقرتنا دنيا الحروف. يا جدتي.
نعم.
سأبدأ بتحريك الدولاب. ها؟
هذا رائع، أحسنت يا ابنتي. هيا هيا حرك الدولاب.
حسنا.
نعم يا حبيبتي، الحرف المكتوب على الكرة هو حرف آخر من الحروف العربية، ألا وهو حرف الكاف.
ياي، حرف الكاف، أعرف كلمات كثيرة بهذا الحرف مثل الكوثر، كرة، كوكب، كعبة، والكثير من الكلمات الأخرى.
هذا صحيح يا نرمين، وأنا سأضيف لهذه الكلمات اسم شخصية إسلامية سنتحدث عنها.
وما هو هذا الاسم يا جدتي؟
إنه الكميت بن زيد الأسدي، من أشهر شعراء أهل البيت عليهم السلام في أيام الحكم الأموي، عندما كان يحكم بنو أمية بلاد المسلمين.
الكميت بن زيد الأسدي؟ في زمن أي الأئمة كان يعيش هذا الشاعر يا جدتي؟
عاش زمن الإمام السجاد عليه السلام، والإمام الباقر عليه السلام، والإمام الصادق عليه السلام. فكان مخلصا وصادقا في أشعاره المعروفة باسم الهاشميات بحق أهل البيت عليهم السلام، وقد ساهم الكميت مساهمة كبيرة في الدفاع عن قضية أهل البيت، وخاصة ثورة الإمام الحسين عليه السلام، من خلال شعره الذي كان له تأثير عظيم في النفوس.
جدتي. نعم. وهل يمكن أن تذكري لنا بعض الصفات الأخلاقية لهذا الشاعر؟
نعم يا عزيزتي، التاريخ يذكر أنه كان في الكميت صفات لم تكن في شاعر آخر،
مثل ماذا؟
حيث كان خطيبا وفقيه الشيعة وحافظ القرآن، كما كان كاتبا حسن الخط، وكان راميا جيدا، وكان فارسا وشجاعا.
لقد تعرفت اليوم على شخصية أدبية كبيرة، شكرا يا جدتي.
الحمد لله الذي وفقني لتقديم هذه المعلومات لك وللأحباء.
هيا أصدقائنا الحلوين، هل عرفتم جواب الحجورة؟ هل فكرتم جيدا؟ أها، أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أقوياء، يا أبطال، يا حلوين. حجرتنا كانت من هم الأئمة الثلاثة الذين حضروا واقعة الطف؟ الإجابة الصحيحة هي: أولاً الإمام الحسين عليه السلام، ثانياً الإمام زين العابدين علي بن الحسين السجاد عليه السلام، ثالثا الإمام الباقر عليه السلام. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أذكياء. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
دعم فلسطين واجب إلهي وسياسي، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في جمع من مسؤولي الجمهورية الإسلامية في إيران عام 2000. إن آلام الشعب الفلسطيني هي آلامنا ومصائبنا ومحننا، واليوم قد علا نداء الشعب الفلسطيني يا للمسلمين، والإجابة على هذا النداء واجب على مسؤولي الحكومات الإسلامية فردا فردا، وإن الله تعالى سيحاسبهم على ذلك، وهو واجب علينا جميعا، وهذا يفوق الاعتبارات السياسية، رغم أن العقل السياسي أيضا يقتضي أن يقف العالم الإسلامي اليوم بأسره متعاضدا وظهيرا بعضه لبعض بوجه الصهيونية الغاصبة المعتدية، فإن هذا الخطر محدق بجميع العالم الإسلامي، وإن لوجود الصهاينة مزيدا من الضرر حتى على الحكومات الزاعمة أن علاقتها مع الحكومة الصهيونية الغاصبة تصب في صالحها. هذه الغدة السرطانية والشجرة الخبيثة التي زرعت هناك تهدد كيان وهوية كل البلدان والحكومات الإسلامية، فلا مناص من ضرورة دعم فلسطين، ولو لم نقم بذلك فسيظهر أناس يلتزمون بهذا العمل لا محالة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآية 54 من سورة المائدة، هذه سنة إلهية. واجب الحكومات الإسلامية قطع النفط شهرا واحدا لقمع الكيان الصهيوني، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2002. إنما ذكرناه من قطع النفط لمدة شهر واحد يعد قضية أساسية ولا يمكن التعامل معها سطحية، وبالطبع فهي ليست قضية استعراضية بأن تنهض حكومة وحدها قائلة أنا أقطع النفط ولا يعلم كيف ستقطع وهل ستقطع، بل هي قضية جادة حقيقية ولا بد للجميع من اتخاذ القرار فيها. قالوا إن قطع النفط يؤدي إلى ضرر الدول القاطعة، والحال أن المسألة على خلاف ذلك، وهو خطأ في الحسابات. إنكم تشاهدون اليوم تقلب أسعار النفط، إذ يصل سعر النفط في بضعة أيام إلى 24 أو 25 دولارا، وبعد أيام ينخفض سعره إلى 15 أو 16 دولارا، فإن الشعوب تتضرر كثيرا من ارتفاع وانخفاض الأسعار. لماذا؟ لأن زمام الأمور بيد الآخرين. سوف تتجلى قوة اتخاذ القرار في الحكومات الإسلامية عبر قطع النفط لمدة شهر واحد، وتظهر الشعوب والحكومات الإسلامية أن بوسعها الإقدام والمبادرة ضد الدكتاتورية الدولية ومطالب المتغطرسين القائمين على قوة السلاح فقط. يجب القيام بهذا العمل، وهو أمر لا بد منه. مع العلم بأن بعض الحكومات قد اتخذت مواقف جيدة، فقد وقفت الحكومة السورية والحكومة اللبنانية وقفة شجاعة، وإن مواقفهم مواقف جيدة، لكن على جميع الحكومات العربية وجميع الحكومات الإسلامية والحكومات المصدرة والمنتجة للنفط أن تهتم بهذا الواجب التاريخي. سوف يحكم التاريخ في المستقبل بشأن هذه المبادرات المصيرية، واليوم أيضا تحكم الشعوب حيال ذلك. اليوم تتخذ الشعوب قرارها على هذا الأساس بشأن حكوماتها، وبالنسبة إلى صدقها وإشفاقها ونزاهتها. إنني أرى أن من الأعمال المهمة التي تستطيع الدول العربية القيام بها هو أن يوظف مصدرو النفط نفطهم، والكلام الذي يطلقه الغربيون في العالم بأن لا تستخدموا سلاح النفط ليس كلاما صحيحا. النفط ملك الشعوب، ولا بد من استخدامه لصالحهم، فإن الأمريكيين يستخدمون القمح والمواد الغذائية كسلاح، وهذا ما يفعلونه في الكثير من مناطق العالم، فلماذا لا تتمتع البلدان الإسلامية والعربية بهذا الحق؟ ليقطعوا النفط لمدة شهر واحد فقط على نحو رمزي عن جميع البلدان ذات العلاقات الحسنة مع كيان العدو الإسرائيلي. إن العالم اليوم يمتلك الحركة، حركة المصانع والإنارة والطاقة أو الطاقة الكهربائية والحرارة، وهي العناصر الثلاثة الرئيسية لحياتهم، يمتلكونها بفضل نفطنا. فإن لم يتوفر لهم النفط ستتوقف حركة المعامل والإنارة والحرارة. فهل يعد هذا شيئا قليلا؟ لتقوم الحكومات العربية بهذا العمل لصالح نفسها، وليفعلوا ذلك لمدة شهر واحد، لا بصورة مستمرة وعلى نحو رمزي، دعما للشعب الفلسطيني، فإنه سيزلزل العالم، وهي من الأعمال التي بوسعهم القيام بها. سقوط الكيان الصهيوني هو في تجنيد كل طاقات العالم الإسلامي. من كلمة سماحة الإمام الخامنئي الافتتاحية لمؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية عام 2001. إن كيان العدو الذي كان يوما يعربد في هذه المنطقة ويملي كل طلباته على الشعوب العربية، وقف اليوم راكعا عاجزا مكتئبا أمام عظمة المقاومة الإسلامية. واعلموا، لو أن العالم الإسلامي يجند كل طاقاته أو جزءا منها في هذا السبيل، فإننا سنشهد زوال الكيان الصهيوني وسقوطه. فقد هزم الكيان الصهيوني في جنوب لبنان إثر مقاومة آلاف عدة، صحيح أن لحزب الله امتدادا شعبيا عميقا، واستطاع عند الضرورة تعبئة الآلاف بل عشرات الآلاف من الأفراد، لكنه أفاد بصورة مستمرة من آلاف عدة، بل أحيانا من مئات عدة فقط في مواقع المواجهة مع المحتل الصهيوني، أي أن كيان العدو بكل ما يملك من إمكانات عسكرية وتقنية تسليحية متطورة متصلة بالترسانة الأمريكية قد هزم أمام بضع مئات من الشباب المؤمنين المندفعين الذين كانوا يستخدمون إبان الحرب أسلحة بدائية للغاية. وبالطبع فإن سلاحهم القوي الذي لا يقهر هو سلاح الإيمان.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
الجليل
يا جليل هو
هو الكريم
هو واللي الفؤاد يهوى حكم هو اللي ملك وحكم أمر قدر
خامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان. بزشكيان يستقبل بطهران وزير الداخلية العماني ويشيد بعمق الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها هم أكبر المنتهكين لميثاق الأمم المتحدة. الشيخ نعيم قاسم يشدد على جهوزية المقاومة للدفاع ويؤكد أنها لن تسلم سلاحها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن العلاقات بين طهران ومسقط تقوم على أسس الأخوة والاحترام المتبادل وحسن النية، مشيدا بعمق الروابط التاريخية والسياسية التي تجمع البلدين. وقال بازشكيان خلال استقباله في طهران اليوم وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسيدي أن البلدين كانا على الدوام عونا وسندا أحدهما للآخر في مختلف المنعطفات والتطورات الإقليمية. من جانبه وصف البوسيدي العلاقات بين البلدين بأنها متميزة وتاريخية، وأعرب عن تقديره للنهج البناء الذي تسير به إيران على مدى العقود الماضية في تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية. وكان الوزير العماني التقى صباح اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وشدد الجانبان على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوسيعها في كافة المجالات وتعزيز التنسيق لضمان المصالح المشتركة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها هم أكبر المنتهكين لميثاق الأمم المتحدة. وقال إسماعيل بقاي في مراسم الذكرى 80 لتأسيس الأمم المتحدة والتي أقيمت بحضور السفراء الأجانب في طهران: إننا نقدر الجهود الكبيرة للمنظمة الدولية، إلا أن المسار غير السليم السائد حاليا قد يعارض كل منجزات البشرية للزوال. وتابع أن أهداف ميثاقي الأمم المتحدة وحقوق الإنسان تعرضت بشكل متكرر للانتهاك من قبل قوى الهيمنة، وبالتالي يعيش عالمنا اليوم كابوس الحروب وتسحق الكرامة الإنسانية.